أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في منار السبيل عند باب تعليق الطلاق. الطلاق عرفنا إما يكون طلاقا منجزا حالا، وإما أن يكون طلاقا معلقا، يعلق الطلاق على حدوث شيء. هذا الطلاق المعلق إما أنه يقصد به الطلاق، أو أن الصورة صورة تعليق ويقصد به التأكيد لشيء أو المنع والهرب من شيء، فيقول هذه الصيغة صيغة التعليق إن فعلت كذا فأنت طالق، لا يقصد بها الطلاق، وإنما يقصد بها أنه يمنع أو يحض على شيء. إذن حنفرق بين أمرين: أنه بنيته قصد الوقوع عند حدوث هذا الشرط فهذا طلاق معلق يقع به، لم يقصد حدوث الطلاق وإنما يريد منع حدوث هذا الشيء وأتى بصيغة الطلاق للتخويف، بهذا فيه كفارة يمين إذا حدث الحين السبيل. فهنا الكلام عن الطلاق المعلق بيقول لنا أي بالشروط، بالشروط تعليق بالشروط، بإن أو إحدى أخواتها، إن فعلت كذا، إن فعلت أنا كذا، إن فعلت أنت كذا. فهنا يعلق الطلاق على حدوث شيء أو على فعل شيء، أو إحدى أخواتها. لا يصح التعليق إلا من زوج، لا يصح التعليق إلا من زوج. يبقى هنا الأجنبي الذي يقول لامرأة إذا فعلت كذا لن أتزوجك، وإن تزوجتك فأنت طالق، هنا هذا أجنبي عنها. فالطلاق المعلق بهذه الصفة يطلق امرأة هي أجنبية عنه، أو يعلق الطلاق على امرأة أجنبية، فهنا لا يقع هذا اختيار، لا يقع الطلاق هنا. قال لا يصح التعليق إلا من زوج، فلا بد أنه يكون زوجا. أما إذا كان خاطب مثلا ويقول له إذا فعلت كذا فأنت طالقة، فلم يتزوج حتى يقع منه طلاق. وهذا الأمر ليس متفقا عليه، مش متفق عليه أن التعليق على الطلاق قبل النكاح لا يقع، لم يتفق الفقهاء عليه، إنما في خلاف كما سنذكر بعد ذلك. لا يصح التعليق إلا من زوج، فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، إن تزوجت امرأة، إن تزوجت فلانة فهي طالق، لم يقع بتزويجها في قول أكثر أهل العلم. يقول هنا أن أكثر أهل العلم لا يقعون هذا الطلاق، وهذا مروي عن ابن عباس وحسنه الشيخ الألباني. قال وراه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله، يعني أنه لا يقع، أنه علق الطلاق على الزواج من امرأة، إذا تزوجت فلانة فهي طالق. من الصيغ أن يقول إذا تزوجت فمن أتزوجها طالق، هنا عمم، إذا أي واحد تزوجها إذا تزوجتها تكون طالق. إذا قلنا هنا في التخصيص أنه لا يقع، إذا في التعميم من باب أولى أنه لا يقع. قال لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذا من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فهنا العطف بثم نكاح، بعد ذلك يكون الطلاق، فلا يكون طلاق قبل أن ينكح. فإذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، كأنه يطلق قبل أن ينكح، فيقول إن الآية حجة على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. كذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لآدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. معنى الحديث إن الحاجة اللي انت تنذر فيها، الشيء الذي تعتقه، الأمر الذي يكون فيه طلاق يكون في ملك، في ملك، أما في غير ملك فلا يكون. فلا نذر لابن آدم فيما لا يملك، فهنا النذر يكون في الشيء الذي تملكه، أما ما لا تملكه إزاي تنذر هذا الشيء الذي لا تملكه ولا تقدر عليه. إذا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، فلو قال إذا من الله عز وجل علي بالشفاء تصدقت بمال فلان، مال فلان هذا لا تملكه، هذا ملك لصاحبي ليس ملكا لك، فهذا لا يكون نذرا، لا نذر فيما لا يملك. ولا عتق فيما لا يملك. يقول إذا شفاني الله أعتقت عبد فلان، عبد فلان، أو عبد فلان هذا عتيق، هذا عتيق، أو هو حر إذا شفاني الله عز وجل. فهنا أنت لا تملكه حتى تدعي حريته، لكن إذا ملكته يقع عليك ذلك عند الجمهور. وهذه مسألة مختلف فيها زي مسألة الطلاق. ولا طلاق فيما لا يملك، ولا طلاق فيه، يعني يقول فلانة هذه التي أنا خطبها طالق، إذا تزوجتها فهي طالق، إذا فعلت كذا فهي طالق، هذا كله لا يقع به طلاق لأنه لم يتزوجها، لابد أن يكون الطلاق بعد نكاح. عن المسور بن مخرم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث صححه الشيخ الألباني. حديث آخر، المسور بن مخرم قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك. لا طلاق قبل نكاح، وهذا حجة لأن الاثنين زي بعض، الطلاق والعتق زي بعض، فقبل ما تملك ليس لك أن تطلق، وكذلك ليس لك أن تعتق من لم تملك. قال أبو بكر الخلال: يعني لا يختلف قول أبي عبد الله أن الطلاق إذا وقع قبل النكاح أنه لا يقع، ذكره في كافي، هذا مذهب الشافعي. يقول لنا في المتن: إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل، إذا علق إنسان يعني علق الطلاق على وجود فعل مستحيل، كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق، هذا مستحيل، ويعني يمكن هذا في الماضي، الآن يمكن يفصد لك بطائرة، رجعنا لنيتي، مش هنقدر ناخد الأمثلة بالضبط زي ما نذكرها هنا. إذا قصدت طرتي في السماء، إذا طرتي في الماضي لا تصير إزاي، مش ممكن تصير إلا أن تركب طائرة. يبقى على ذلك هنا نيتي أن تقول أنا مسافرة رايحة السعودية، رايحة أمريكا، طب إذا طرتي أنت طالق، يبقى على ذلك قصد بها، إذا ركبت الطائرة إذا يقع الطلاق إذا قصد هذا الشيء، أو أنه إذا قصد المنع من الشيء أو الحث على الشيء يبقى عليه كفارة اليمين إذا حنثت. لكن القاعدة هي إذا علق على وقوع شيء مستحيل لم يقع. قال: وكذا إذا قال انطرت، أو إذا قلبت الحجر ذهبا، أو إذا شاء الميت، إذا شاءت البهيمة، لأن ذلك مستحيل عادة ولا يتصور في العادة وجوده. يعني أما يعلق الطلاق على شيء مستحيل يعني مش هيحصل، مش هيحصل هذا الشيء. أنت طالق إذا شاءت هذه البهيمة، البهيمة ليس لها تفكير ولا فهم لما تقول حتى تشاء أو لا تشاء، فعلى ذلك هنا يكون تعليقا بالمستحيل فلا يقع. إن علقه على عدم وجود المستحيل، لاحظ فرق بين يعلق على وجود المستحيل يقع طلاق ولا لا يقع، لا يقع، المستحيل لن يوجد. طيب إذا علق على عدم الوجود، ما هو مش موجود ولن يكون، يبقى يقع طلاق ولا لا يقع، يقع طلاق، يقع طلاق إذا علق على عدم وجود المستحيل، ما هو مش موجود أصلا، يبقى إذا لم يوجد كذا فأنت طالق ولن يوجد هذا الشيء، يبقى يقع الطلاق حال. إذا علق الطلاق على عدم وجود المستحيل، كأن يقول: إن لم تصعدي فأنت طالق، طلقت في الحال لأنه علقه على المستحيل. إن لم تصعدي يقصد السماء، السماء، إن لم تصعدي إلى السماء عطفا على ما كان قبله، وإلا إن لم تصعدي السلم هيقع الطلاق إذا لم تصعد وحنسته في ذلك. يبقى هنا إذا علق على عدم وجود المستحيل يقع الطلاق وتطلق في الحال لأنه لن يوجد هذا المستحيل. يقول: عدمه معلوم في الحال وما بعده. إن علقه على غير المستحيل، كإن لم أشتري من زيد عبده فأنت طالق، تعليق العاجل اللي معروف عند الناس، إذا لم أفعل كذا فأنت طالق، فيصبر عليه فترة يفعل فيها هذا الشيء، أو إنه بعدها يستحيل أن يحدث هذا الشيء الذي قال عليه فيقع الطلاق به. يبقى هنا إذا علق على غير المستحيل لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق. يبقى هنا علق الطلاق على إيه؟ على عبد فلان، يقول إذا لم أشتري العبد الفلاني يبقى أنت طالق، صاحب العبد أعتق، هل ممكن يشتري بعد كده؟ واعتقد هنا استحالة العتق، يقع الطلاق بذلك لأنه تحقق أنه لن يقدر على شراء هذا العبد. كذلك إذا مات هذا العبد، هل ممكن هو يشتري بعد ما يموت؟ يبقى علق على شيء ك كان موجودا ولكن الآن صار في حكم المستحيل يبقى يقع الطلاق الآن، يبقى مش هيقع الطلاق حالا. فإذا قال إذا لم أشتري الشيء الفلاني، الشيء الفلاني ده موجود الآن، يبقى طول ما الشيء موجود خلاص الطلاق بتاعه معلق. الشيء ده فقد واستحال عليه أن يأتي به، يبقى الآن يحصل إيه؟ يقع الطلاق، لأنه لن يقدر عليه ومعلق الطلاق على شرائه أو إحضاره. ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن. هنا إذا كانت النية منه إن لم أشتري النهاردة العبد الفلاني أنت طالق، قصد الطلاق وقصد الشراء اليوم، عد اليوم ولم يشتري، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ يقع الطلاق لذلك. يبقى هنا إذا كانت النية دوله فلان حيبيع العبد بتاعه النهاردة، فنيته النهاردة، إذا لم أشتريه فأنت طالق، وعد اليوم ولم يشتريه يبقى نيته قيد، قصد اليوم وعد اليوم من غير ما يشتري يقع الطلاق. يبقى هذه النية أو القرينة التي تدل على الفور أو يقيد بزمن، أو لم يشتريه اليوم، القرينة تدل على أنه اليوم حيفعل هذا الشيء، الناس مجتمعين في المكان الفلاني بيبيعوا العبد الفلاني، طب إذا لم أذهب وأشتريه، يقصد في حال اجتماعهم القرينة تفيد أنه يريد الآن. فإذا وجدت قرينة تفيد أنه يقصد الآن أو اليوم أو القيد بزمن، فعلى ذلك لم يفعل فيقع الطلاق، فيعمل بذلك أي بالنية أو بالقرينة أو القيد. فصل. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، يعني سواء مقدم الشرط ما تفرقش، يقول لها إذا فعلت كذا فأنت طالق، أو يقول أنت طالق إذا فعلت كذا، ما تفرقش، هي سواء قدم الشرط أو أخر الشرط. كإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت. ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، يعني مش هيحدث شيئا جديد، يبقى هو وهو يتكلم وصل الكلام مع بعضه، وصل الكلام ببعضه. فمثلا أراد أن يقول لها اتغاظ منها قال أنت طالق، وبعدين خطر على باله بعد ما خلص الكلام لا ثم خليها معلق وخلاص إذا طرت في السماء، يبقى هنا علق على المستحيل. يمكن ينفع هذا الشيء لو وصل الكلام مع بعض، إذا وصل الكلام وأنت طالق إذا طرت في السماء لا يقع طلاق. لكن بعدما سكت ولم يكن ينوي قيدا ولا تعليقا، وبعد ذلك حب هو يلحق به تعليقا، ما ينفعش، لأنه أوقع الطلاق، فإذا أوقعه لم يرفع هذا الطلاق. يبقى على ذلك علشان يصح التعليق لابد من اتصال الكلام ولو حكما، ولابد من نية هذه الشرطية في كلامه وهو يتلفظ بلفظ التعليق. لو طلق غير ناوي التعليق ثم عرض له انه يعلق يعني، فقال ان قمت لم ينفعه الطلاق او تعليق، لم ينفعه التعليق ووقع الطلاق، لان الطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه، الطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه. وان يكون متصلا لفظا او حكما، زي ما قدمنا قبل ذلك الاتصال اللفظي، يقول لها انت طالق ان فعلت كذا، يبقى هنا شيء، أو حكما إنه قال أنت طالق وبعدين كح أو عطس، أو إنه أخذ نفسه وبعد ذلك قال إن فعلت كذا، يبقى هذا الكلام متصل حكما. إن كان كلام فيه انفصال وانقطاع سبب التنفس أو العطاس، ولكن الحكم له أنه متصل. يقول أن يكون متصلا لفظا أو حكما فلا يضر لو عطس ونحوه، أو قطعه بكلام منتظم، يعني كأنه بيشتمها، هذا كلام منتظم في كلامه، أنت طالق يا كذا يا كذا يا كذا إذا فعلت كذا. هنا كل الشتائم اللي في النص اللي بيقولها هذه من ضمن الاتصال، من ضمن الاتصال. يقول ويضر إن قطعه بسكوت، إن قطعه بسكوت، إلا إذا كان السكوت وهو ينوي الاتصال، كأنه بادي من البداية يقصد إذا فعلت الشيء هنحعمل كذا. طيب هو في نيته إذا فعلت أنت طالق لو فعلت هذا الشيء، لو فعلت، يبقى هنا له الاتصال الحكمي، لأنه ناوي من البداية الشرطية في كلامه. طيب وكلام غير منتظم كذلك، حتى لو كلام بالداخل فيها، ولكن إذا قصد التعليق بما يقوله، إذا كان كلاما غير منتظم، وهنا لو قال أنت طالق في نيتي إن فعلت الشيء الفلاني، ولكن قال سبحان الله إن فعلت كذا، ينفعه لوجود النية بالتعليق. لكن إذا كان إنه قال أنت طالق ما أصبش تعليق، وقال كلاما غير منتظم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، بعد ذلك خطر على بالي يعلق بشيء لا ينفعه، يبقى الكلام غير منتظم والنية مش موجودة أصلا للتعليق على شيء، يبقى تطلق في الحال بقوله أنت طالق. ده قول هنا وكلام غير منتظم، يعني يضر إن قطعه بسكوت وإن قطعه بكلام غير منتظم، ولكن بنقول إنه لا بد في السكوت مع ما فيش نية من البداية أصلا، ما فيش نية، لكن نية موجودة للتعليق فسكت يتنفس، أو سكت يقصد السكوت وحيقول الكلمة فهو نواها بقلبه إن فعلت كذا تنفع هذه النية القلبية. يبقى إذا لم ينو بقلبه أو أنه تكلم بكلام غير منتظم ولا يقصد التعليق على شيء، يقع الطلاق في الحال قال لقطع التعليق، ولأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه. طبعا الكلام الأخير ده هتلاقوا في وإحنا بنتكلم في الشرح كلامنا مش موافق أوي في اللي بيقول لما يقول السكوت مش كل سكوت هيكون إنسان مش ناوي، لا ممكن يكون ناويا فيه، إن أنت طالق أنا هنطلع المكان الفلاني، طيب تكوني طالق لو فعلت كذا، هنا ما هو سكت، ما هو سكت، قال وهو ينوي انه الشرطيه فيه انت طالق والحمد لله رب العالمين اذا فعلت كذا، هنا مش هقول لا كلام غير منتظم هوقع الطلاق، وفي النيه نيته يقصد انه يعلق الطلاق، يبقى الكلام مش هنتفق معاه قوي على الصيغه اللي هو بيذكرها هنا انه مجرد الكلام غير منتظم يبقى هذا قصد الايقاع، لا، لو النية موجودة أنه لا ينوي إيقاعا يبقى حتى ولو الكلام غير منتظم ويقصد وضع الشرط فالشرط ينفعه، لأن النية مصاحبة لقول الطلاق أنت طالق، النية فيها التعليق على كذا أو كذا. طيب هنا في مسألة إذا تزوجت فلانة فهي طالق، الإمام الشافعي في الأم بينقل قول الأحناف إن تزوجت فلانة فهي طالق، يقول إذا قال الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها على مهر مسمى ودخل بها، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول هي طالق واحدة دائمة وعليها العدة ولها مهر ونصف، نصف من ذلك بالطلاق ومهر بالدخول. هذا نقل الشافعي رحمه الله عن أبي حنيفة، وكأنه يعترض لأن مذهب الشافعي خلاف ذلك، مذهب الشافعي أنه إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فلا يقع، فلا يقع، والمالكية كذلك، كان خلاف بين الشافعية والمالكية في أنه يقصد التنجيز ولا يقصد التعليق لمن ليست زوجة له، هنا المالكية والشافعية يقولون أنه لا يقع، ولكن الخلاف في التكييف لا يقع عليه، وده اللي باب تدرسوه في أصول الفقه اللي بيسموه في القياس المركب، مركب الأصل ومركب الوصف. فهنا بيقول لنا إن عند أبي حنيفة إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها على مهر مسمى ودخل بها، بيقول في إيه في هذا الشيء، يعني قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها على مهر مسمى ودخل بها، وعايز يقول إنه مجرد ما تم العقد فهي طالق، وقع طلاق، بوقوع طلاق يبقى لها قد ايه؟ نصف المهر، ودخل بها بيقول ولها المهر كمان، ولها المهر كمان، يقول هي طالق واحدة بائنة يعني بمجرد العقد، لأنه يعتبر هذا الذي قاله شرطا في وقوع هذا العقد، وكأن الإيقاع بعد تمام العقد، قال وعليها العدة ولها مهر ونصف، لها مهر ونصف، ليه بقى المهر ونصف منين؟ لم نذكر هذا للتدريب بس على فهم كلام الفقهاء، وإلا لا يلزمون هذا القول، إنما جابه منين؟ بيتكلم كلام له أصل عنده، له أصل عنده، أصل بناء على أن تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق صحيح، كأنه يقول إنه إذا تزوجت فلانة فأنا رميت الطلاق فهي طالق، لما تزوجها تقع عليها الطلاق، قول ايه المانع ان تقع عليها الطلقه؟ فالطلقه مش ساعتها، ومطلقش ساعتها، لا ده هو رمى الطلقه فالطلقه تقع بعد ذلك حين يتزوج فلانة هذه. هذا كلامه. طيب لما يتزوج فلانة وقال لك انه دخل بها كمان، دخل بها مجرد ما تم العقد، زوجت فلانة قبلت وشهد الشهود، جاء الايه النكاح يعقبه الطلاق، بهذا الطلاق يجب لها قد ايه؟ لها نصف المهر. طب هو دخل بها، قال لا هنا دخل بها، هي بانت منه بمجرد وقوع النكاح وأعقبه الطلاق، طلقة بائنة منه، مش كده؟ يبقى ليست زوجة له. طب وطئها الآن، يبقى الوطئ هذا وطئ بإيه؟ بشبهة لها المهر بما استحل من فرجها، فبقى عليه يدفع لها إيه؟ مهر نص. هذا كلام جيد، كلام جيد، ولكن الخلاف إنه الأصل بس الأصل. فلو أن هذه الصورة صورة صحيحة، أن إنسانا تزوج امرأة وبعد ما كتب صار الآن زوجا لها، قال أنت طالق، وقع طلاق ولا ما وقعش؟ وقع طلاق، كتم هذا الشيء أو جهل، بعد ذلك دخل بها وما تعتش النكاح ولا غيره، كونه قال أنت طالق وجب لها قد إيه؟ نصف المهر. الآن وطئها، الوطئ هذا بشبهة ولا بشبهة؟ الوطئ بشبهة، يبقى لها المهر بما استحل من فرجها. فالكلام كلام جيد، كلام فقهي، إنما الإشكال إنه هل فعلا إذا تزوج فلانة اللي علق طلاقها قبل أن يتزوجها هل يقع الطلاق عليها ولا لا يقع؟ هنا الخلاف اللي بين الفقهاء. يقول الشافعي رحمه الله: وكان ابن أبي ليلى يقول لها نصف مهر بالطلاق وليس لها بدخول شيء، يعني لها يعني في خلاف هذه المسألة عند من يقول أن الطلاق المعلق قبل الدخول يقع. يقول ابن أبي ليلى أن النكاح واقع، الطلاق يعقب لها نصف المهر حتى لو دخل بها، لأنه دخل بمن ليست زوجة له، والوطء بشبهة فلا يلزمها بذلك. حجته إيه؟ يقول أن رجلا آل من امرأته فقدم بعد 4 أشهر فدخل بامرأته، ثم أتى ابن مسعود فأمره أن يخطبها، فخطبها وأصدقها صداقا مستقبلا، ولم يبلغنا أنه جعل في ذلك الوط صداق. طيب إيه الصورة بقى دي؟ أن رجلا آل من امرأته، يقول العصمة دائما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السلف رضي الله عليهم. أما إذا حدث خلاف وبين أيدينا نص، ما تسيبش نص أبدا، وإلا تقع في خلاف كسبت عرف تخرج من هذا الخلاف. أهو هنا ابن مسعود أفتى إن صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهم ما أقلوا، هذا حجة لهؤلاء. إيه اللي فيه؟ يقول أن رجلا آل، يعني إيه آل؟ حلف ألا يجامع، من امرأته فقدم بعد 4 أشهر فدخل بامرأته، آل من امرأته قدم بعد 4 أشهر فدخل بامرأته، ثم أتى ابن مسعود فأمره أن يخطبها فخطبها وأصدقها صداقا مستقبلا، ولم يبلغنا أنه جعل في ذلك الوقت صداقا. هنا مشكلة، هذا الأثر مشكلة، إذا احنا وقفنا عليه يبقى معناه أن الإيلاء بمجرده إذا انقضت 4 أشهر وقعت الطلقة، وقعت الطلقة. ولكن الصواب أن الآية لما ذكر الله عز وجل الذين يألون من نساء فربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، عزموا الطلاق، يبقى الإيلاء مش مجرد ما تعدي 4 أشهر يقع الطلاق. فهنا الإشكال في هذا الأثر أنه اعتبر مرور 4 أشهر على هذه وقع الطلاق بها، يبقى الآن ليس زوجها، بعد 4 أشهر صارت المرأة بائنة من زوجها، وهذا الأمر بعيد من فهم الآية، ده لو صح عن ابن مسعود رضي الله عنه. يقول: ثم أتى الرجل ابن مسعود فأمره أن يخطبها فخطبها وأصدقها صداقا مستقبلا، ولم يبلغنا أنه جعل في ذلك الوطء صداقة، يعني الوطء اللي مضى إنه ما جعلش فيها صداقة. فيقول حجة لابن أبي ليلى في أن الرجل إذا عقد على المرأة ثم طلقها ثم دخل بها إنه لها نصف المهر وما لهاش شيء آخر بهذا الوطء الجيد. يقول الشافعي ومن حجة أبي حنيفة أنه قال قد وقع الطلاق قبل الجماع فوجب لها نصف المهر وجامعها بشبهة فعليه المهر ولو لم أجعل عليه الحد. يقول عن الوطء بشبهة فلا أجعل عليه الحد في ذلك. طيب هذا الكلام لأبي حنيفة رحمه الله نقله الشافعي معترضا عليه، لم يقل شيء الشافعي رحمه الله. أبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن يذكر كلاما يؤيد به مذهب أبي حنيفة في ذلك، أنه إذا علق الطلاق على النكاح وقع هذا الطلاق. بإيه يقول؟ يقول قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه الآية من سورة الأحزاب. يقول الجصاص تنازع أهل العلم في دلالة هذه الآية في صحة إيقاع طلاق المرأة بشرط التزويج، يعني إن تزوجتك فأنت طالق، إن تزوجت فلانة فهي طالق، إن تزوجت امرأة من النساء فهي طالق، هل يقع بمجرد الزواج ولا لا؟ يقول الجصاص قال قائلون اقتضت الآية إلغاء هذا القول وإسقاط حكمه. الآية بتقول إيه؟ إذا نكحتم ثم طلقتمهم، يبقى نكاح ثم تطليق، يقول لك هذا لم ينكح يبقى زي حيطلق وما نكحش. فالجصاص بيقول إن بعض أهل العلم قالوا ذلك إنه هذا قول ملغى وسقط حكمه إذ كانت موجبة لصحة الطلاق بعد النكاح وهذا القائل مطلق قبل النكاح. الآية بتقول طلاق إمتى؟ بعد النكاح. واللي بيقول بيقول طلاق قبل النكاح ما ينفعش. قال آخرون اللي هم الأحناف وهو منهم الجصاص دلالتها ظاهرة في صحة هذا القول ومن قائله ولزوم حكمه. يقول هذا قول صحيح من يقوله والحكم لازم، الحكم لازم له عند وجود نكاح لأنها حكمت بصحة وقوع الطلاق بعد النكاح. ومن قال لأجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق فهو مطلق بعد النكاح فوجب بظاهر الآية إيقاع طلاق. لاحظ أن الحجة هي هذا يحتج بالآية وهذا يحتج بالآية، فيقول لك لا الآية حجة لنا نحن، إنه الآية بتقول إذا طلقتم المؤمنات، يبقى هنا طلق المؤمنة إمتى؟ إذا نكحت مؤمنات ثم طلقتمهن، يبقى في نكاح وفي طلاق، فهذا نكح فعلا ثم طلق لأنه أوقع الطلاق، رفع علق الطلاق ما أوقعوش من الأول ولكنه علقه فلم يقع إلا بعد ما عقد على هذه المرأة. قال وهذا القول هو القول الصحيح، ويقول ذلك لأنه لا يخلو العاقل لهذا القول من أن يكون مطلقا في حال العقد أو في حال الإضافة وورود الشرط. يقول لك إن هنا حط له حاجتين بس، الطلاق بتاعه يا إما في وقت ما بيعقد يا إما في حال الإضافة وورود الشرط، وحال وورود الشرط حيكون عندما يعقد على هذه المرأة. قال فلما اتفق الجميع على أن من قال لامرأته إذا بنت مني وصرت أجنبية فأنت طالق أنه موقع للطلاق في حال الإضافة لا في حال القول. عايز يعني يقول هم متفقون على أن الواحد لو قال لزوجته إذا بنت مني وبقيت أجنبية فأنت طالق، فأنت طالق. هنا لما تبقي أجنبية تكوني أنت طالق، كيف تكون أجنبية وتكون طالقا منه؟ يقول اتفق الجميع على أنه إذا قال لامرأته ذلك أنه موقع للطلاق في حال الإضافة لا في حال القول، وأنه بمنزلة من أبان امرأته ثم قال لها أنت طالق، كأنه قياس العكس الذي يقوله. اتفق الجميع على إيه؟ لو أنه يقول المرأة إذا بنتي فأنت طالق، يقول هو بيوقع الطلاق في حال الإبانة، فإذا قال لها أنت طالق وقع طالق، بانت منه الآن هي أجنبية ولا هي زوجة؟ يقول فلا يقع، فلا يقع عليه لأنها أجنبية، يبقى نفعه الذي قاله قبل ذلك، فلما طلق لم يقع طلاق ثاني. يقول نعكس بقى الحكاية ونقول إنه في وقت ما بيقول إذا تزوجتك فأنت طالق لا يقع الآن، زي ما قال للمرأة إذا بنتي مني فأنت طالق، ولكنه إذا تزوجها يبقى الآن زوجة وقع منه الطلاق، فعكس قاس قياسا عكسي. اتفقنا على أنه لو المتزوج امرأة وقال لها إذا بنتي فأنت طالق، طيب لما تبيها الآن عايش معه فقال أنت طالق طلقت وبانت منه، هل يقع عليها طلاق الآن؟ خلاص ما بانت منه الآن هيقع طلاق فين وهي ليست زوجة له الآن؟ لأنه الإضافة لحال القول، حال القول كانت زوجة له، ولكن الوقوع الآن، الآن ليست زوجة له. طيب نعكس القضية، نعكسها في إيه؟ نقول إذا قال لها إن تزوجتك فأنت طالق لا يقع طلاق الآن، ما فيش طلاق هيقع الآن، ولكن لما يتزوجها الطلقة مرمية فوق هتنزل عليها الآن وهي زوجة وليست أجنبيها. قال هذا العكس فيه، يقع الطلاق الآن عليه. هذا قول. طبعا الكلام والنظر حلو وتمرين ذهني كويس ان احنا نعرف هذه الاشياء، لكن اذا جاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لنا لا طلاق قبل نكاح انتهى بقى الامر، يبقى هنا ما فيش نكاح اصلا عشان اقول يقع هذا الطلاق الذي فيه. يبقى هنا العلماء يختلفون في امر وقوع الطلاق قبل النكاح. الراجح أنه الآية ذكرت شيئا، وإن كان عند الأحناف احتملت شيئا آخر، لكنها حجة للجمهور. يؤيد الآية الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل ملك، لا طلاق قبل نكاح، يبقى ما ينفعش أنه يطلق قبل أن يتزوج المرأة. يقول الخرقي في المغني، هذا كلام من المغني يعني، قال الخرقي في المختصر: وإذا قال أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به ميتة أو مكرهة لم تطلق. هنا التعليق، مسائل من مسائل التعليق في الطلاق. لو قال إنه أنت طالق لو جاء فلان، لو جاء فلان، فلان جابوه ميت، يبقى هنا جاء ولا جابوه هم؟ يعني إذا هنا ما ينفعش جاء، إذا جاء فلان يقصد هو جاء على الربا لا يقع الطلاق في هذا الشيء. يقول ابن قدامة: إذا قدم به ميتة أو مكرها محمولة فلا تطلق، لأنه لم يقدم وإنما قدم به، وهذا قول الشافعي رحمه الله. أما إن قدم بنفسه يقع الطلاق ولا لا يقع؟ إذا قدم. طيب لو قدم مكرها، مكرها هو حي مش ميت ولا غيره، ولكن مكره جابوه في عربيه مرحلين، هنا يقع طلاق ولا لا يقع؟ لا يقع، لانه ما قصدش هذا الشيء. لا، وان كان فيها خلاف، ان كان فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح فيها، ان هذا مكره على الشيء. لا ما جابوش في عربيه ولا غيره، ولكن هجلوه، هتقعد هنا هنقبض عليك تمشي، فهنا التهديد بالشيء، هتقعد هنا هنقتله، فهنا قدم مكرها، هذه فيها خلاف. والراجح ايضا انه لم يقدم فلان في هذه الحاله انه مريد لذلك. ولكن هنا نظره اخرى، يقول انت طالق اذا جاء فلان، هل يقصد التعليق فقط ولا يقصد انه يمنع فلانا هذا من انه ياتي؟ يعني يكون كرش ابنه من البيت وابنه راح في مكان وقال له ما يدخلش البيت ولا يجي، إذا جاء فأنت طالق، يبقى هنا الآن هو يقصد المنع لهذا أن يأتي، يقصد المنع. رجعنا لليمين، رجعنا لليمين، وأنه إذا جاء فلان هذا بفيها كفارة يمين. أو قصد التعليق على مجيئه، قصد أنه إذا جاء طلائق واقف لغاية ما يجي خلص بطلق، يبقى على ذلك إذا جاء فلان هذا صار طالقا. بقيت مشكلة وهي إذا جيء به، سواء أنه الجاء إكراه ملجئ أو أنه إكراه بالقول، إكراه بالقول، فجاء هو على رجليه ولكنه مش عايز يجي، لكن مكره على ذلك أكره، يا إما تمشي وتذهب لهذا المكان وإلا نقتلك. فالراجح أنه إذا كان الإكراه بهذه الصورة أنه لا يحنس، أنه لم يقصد في يمينه أنه جاء مكره، وإنما قصد إذا جاء هو راغبا. إن قدم مختارا حنس الحالف، سواء علم القادم باليمين أو جاهلها، هذا شيء آخر. إنه هل يشترط أن اللي جاي ده يكون عارف باليمين أو مش عارف؟ لا يشترط، الكلام بين الرجل وبين زوجته. إذا قدم فلان يبقى أنت طالق، يبقى على ذلك سواء فلان هذا قدم يعرف اليمين ده ولا ما يعرفش هذا اليمين، لا شيء في ذلك، وإنما الكلام بين الرجل وبين امرأته فيقع طلق إذا قصد التعليق على ذلك. يبقى رجعنا نقول إذا كان القصد منع فلان أن يأتي يبقى المجرى مجرى اليمين، إذا التعليق على مجيء فلان مجرد بس المجيء طلاقك به يبقى ما تفرقش فلان ده جاي برغبتي ولا بغير رغبتي، مجرد ما ده يقع الطلاق عليك على التفصيل اللي قدمناه. يقول ابن قدامة: وتعتبر قرائن الأحوال تعتبر القرائن. يبقى كل قضية بعينها ينظر فيها، قصد إيه فيها، النية إيه فيها، هل هو تعليق للطلاق ولا ليس تعليقا للطلاق، يقصد به اليمين فقط. وإذا كان تعليقا للطلاق، هل قصد إن هذا فلان ده يجي برغبته ولا بغير رغبته، يبقى ينظر في كل قضية بحالها. طيب أشكل الحال، الحال مشكل، ما هوش عارف إيه اللي فيها، يقول ابن قدامة فينبغي أن يقع طلاق، فينبغي أن يقع طلاق. رجعنا الأصل أن هذه الصيغة صيغة تعليق للطلاق. أنت وأنت بتقول تقصد إيه، مش عارف، أصبت الطلاق مش عارف، زي ما كتير من الناس يجي ولما تسأله مش عارف حاجة خاصة، هو إذا فعلت كذا أنت طالق، أصبت يمين مش عارف، أصبت كذا، يبقى هنا مش عارف. يبقى الأصل إذا أشكلت المسألة وقوع طلاق، هذا الأصل، الأصل إذا فعلت كذا أنت طالق، إلا أن ينوي خلاف هذا الشيء لما على ذلك يحكم له بما نوى. صورة من الصور، لو هنا بنذكر يعني صورا كثيرة، باعتبار أن القضايا دي لكل واحد يسأل مسألة قد تجد لها شبيها في هذه الصور، تبقى عارف الجواب اللي فيها. إن قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، فانفلت الصبي بغير اختيارها. صورة من الصور أنه حافظي على الولد، الولد ما يطلعش برا البيت، إذا طلع برا البيت تكون طالق. هنا هي محافظة عليه، انشغلت في المطبخ، الولد طلع برا المكان، يقول لنا خرج بغير اختيارها. فإن كان نوى ألا يخرج، وهذا بعيد، إذا كان نوى ألا يخرج إن الولد ما يخرجش أصلا، مجرد ما يخرج تكون طالق، يقع الطلاق بهذا الشيء. لكن الغالب في النية إنك ما تسيبهوش، يعني وأنت قدرة، لكن هي في ضبط المية والولد فتح الباب وخرج، هتعمل له إيه؟ وعلى ذلك هنا في مثل هذه الصورة لا يقع الطلاق، لأنها حكمها كحكم المكره، كحكم المكره والمخطئ والناسي. قال إن نوى ألا تدعه، يبقى هنا ما فيش فعل منها، فعل ننسب إليها التفريط ونحوه، فلا يقع ولا يحنس بهذا الشيء. إن حلف لا تأخذ حقك مني، إن حلف لا تأخذ حقك مني، فأكره على دفع هذا الحق. إنسان هات لي عندك 10، والله ما تأخذ حقك مني، مش واخد حقك مني، هذا يحتمل المعنى مني أنا مش هدفع لك، يمكن يقصد أن حد ثاني يدفع لك، لكن أنا مش هدفع. فيقول فأكره على دفعه وأخذه منه قهرا، إذا هو حلف على شيء الآن هو الذي دفع، يبقى يحنس في يمينه. لكن إذا أخذ منه هذا الشيء وآخر هو الذي أعطاه، وكانت نيته أن أنا مش حباشر تكبرا على هذا الإنسان أو مخاصم لهذا الفلان، مش أنا اللي هدفع لك، أي حد تاني يدفع لك، فلا يحنس بهذا الشيء. يقول إن أكره صاحب الحق على أخذه يخرج على الوجهين، يعني إذا كان صاحب الحق طيب أنا ما خدته، بيقول له لا تأخذ، لا تأخذ، يبقى معناه أن صاحب الحق يأخذ، يمد إيده يأخذ، لكن صاحب الحق ما أخذ حاجة وأكره عليه، واحد ثالث خد من دم العافية والدال دم العافية، يبقى هنا هذا لم يعطي وهذا لم يأخذ، وإنما هذا أخذ منه وهذا أعطي قهرا، فلا يقع اليمين. إن أخذه الحاكم أو السلطان من الغريم فدفعه إلى المستحق، فيه ما ذكرناه قبل ذلك أنه مكره على ذلك. إذا أخذه الحاكم وهو ينوي إن والله ما تأخذ مني أنا شيء، يقصد أنا، فأخذه الغير وأعطاه، لا يقع اليمين. لكن قصد إن مش حيصلك حاجة، هذا قصده، فأخذ منه وأعطي لهذا، يحنس بهذا اليوم. مسائل يذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تتعلق بهذا الموضوع. يقول المعلق من الطلاق على شرط إيقاع له عند أو إيقاع له عند الشرط، المعلق من الطلاق على شرط إيقاع له عند الشرط، يعني إذا وجد الشرط يقع هذا الشيء. وكان شيخ الإسلام تيمية يذهب إلى التفرقة بين من قصد التعليق ومن قصد اليمين والمنع من الشيء والحث على الشيء كما قدم. طيب يقول ولهذا يقول بعض الفقهاء إن التعليق يصير إيقاعا في ثاني الحال، ويقول بعضهم إنه متهيئ لأن يصير إيقاعا، يعني هذا التعليق كأنه علق حاجة علشان يقع هذا الشيء لما يحدث الشرط، وده معنى ثاني الحال. كان يقول الآن ما فيش طلاق، لكن لما يكون كذا إذا تغير الحال بالحال الثاني يقع عليك الطلاق. إذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب المنصوص أنه لا يصح، حتى ولو قال على مذهب مالك، يعني عايز يقول إنه على مذهب مالك وقوع الطلاق في صورة من الصور على ذلك، قال على مذهب أبي حنيفة إذا تزوجتك فأنت طالق، على مذهب أبي حنيفة المذهب غير ملزم في ذلك، يقول إذ هو التزام لمذهب معين وذلك لا يلزم، ذلك لا يلزم. وهذا إذا لم تكن الزوجة حال التعليق في نكاحه، فإذا كانت في نكاحه وقصد أنه يعلق الطلاق على فعل شيء يقع الطلاق. وهنا صورة بيذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، يقول قال جمهور أصحابنا إذا قال المعلق عجلت ما علقته لم يتعجل، والجمهور على ذلك، يعني لو أنه قال أنت طالق بكرة إذا طلعت الشمس، تطلع الشمس تكون طالق، وبعدين جي أنه حسن لي الشمس أنت طالق من الآن، هل يتعجل بذلك ولا هذه تكون طلقة وبكرة تلحقها طلقة تانية يبقى اثنين طلقتان بذلك؟ الجمهور على أنها طلقتان، أنه لا يتعجل الشيء بتعليقه طالما أنه علقه، ولكن يقول فيما قالوه نظر، فيما قالوه نظر، فيختار شيخ الإسلام أنه يتعجل بذلك على هذه الصورة اللي نذكرها، يقول لها أنت الشهر الجاي طالق، ما يعدي شهر أنت طالق، وبعد أو هستعجل وبعد شهر ليلة الآن، يبقى هذه الطلقة اللي أنا خليتها بعد شهر هي الآن. ابن تيمية يقول لا ينفعه، ينفعه إذا عجل، إذا عجل. لاحظ فرق بين ينفعه إذا عجل وإني أقول رجعت في كلامي، ما فيش رجوع في كلام في طلاق المعلق، طالما أنه علق على شيء الطلاق يقع، بس يحدث هذا الشيء ويقع الطلاق، ما فيش رجوع. وكثير من الناس يسأل هذا السؤال، إن أنا قلت لزوجتي إذا فعلت كذا فأنت طالق، أصبت طلاق ولا أصبت طلاق في هذا الشيء، ليس لها أن تفعل. طب عايز أرجع في كلامي، ما فيش رجوع في كلامي، ما فيش رجوع، لأنه خرج الطلقة رماها خلاص، ولسه هتقع عند المحل في ثاني الحال. لكن هنا يقصد أنه أعجل، أعجل يقيسها قياسا صحيحا، وهو تعجيل الدين، يعني استلفت منك مالا وبعد شهر حسدهولك، طيب وبعد شهر ليه خده الآن، تم سداد الدين ولا ما تمش؟ يقول هي نفس الصورة، هي نفس الصورة. يبقى هنا يقول انه اذا قال اذا فعلت كذا انت طالق، وليلا لسه حسنا لما تفعلي من الان، يقول كانه عدلها فتقع الان، فاذا فعلت هذا الشيء فلا يكون طلاقا ثانيا، وهذا قول جيد، قال كلامه جيد. طيب هنا في المسائل برضو المهمه، يقول لو قيل ها زنت امراتك، مسائل هامه جدا فيها عشان تستعجلش في الحكم بالطلاق في ذلك، أو قال لزوجته ما تطلعيش برا البيت، راحوا ناس قالوا له إلحق زوجتك طلعت برا البيت، غضب، طب هي طالق، يقع طلاق ولا لا يقع؟ يقول رحمه الله لم تطلق. ليه لم تطلق؟ ما هو هو إيقاع للطلاق الآن، يقول لنا لا ده هنا في نية عنده كأنها شرطية مولودة لم تتحقق، شرطية لم تتحقق، كأنه يقول لو كان ما تقولون صحيحا وهي خرجت فعلا فهي طالق، ولكن الحال أنها لم تخرج يبقى لا يقع الطلاق، كأنه الطلاق مقيد بشيء. وهذه من الفتاوى الجميلة في مثل هذه الحالة، أن الإنسان في وقت الغضب قال زوجتك شتمتني، طب هي طالق، وبعدين طلع ما شتمتوش أصلا، كأنه يقول هي طالق لكونها شتمتك، لكون لا والله لما نسأل لا 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 أنا عايز الله من الأصل فما صدقت قال كده فهي طالق، ينفع نقول النية هنا؟ لا لا هي يقع الطلاق بها، لكن الصورة اللي بيذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كأن الذي يطلق يقصد لو كانت شتمتك فهي طالق، لو كانت خرجت من غير إذني فهي طالق، لو كانت ولم يحدث هذا كله يبقى على ذلك لا يقع شيء. قريب من هذا، هذه اللي اختاره ابن تيمية رحمه الله، قال قبله به عطاء ابن أبي رباح وأفتى به ابن عقيل من الحنب، وقريب منه ما ذكره ابن أبي موسى من الحنبل أيضا، إذا قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار، في فرق بين أنت طالق إن دخلت الدار تعليق على مستقبل، أنت طالق أن يعني لكونك، لكونك دخلت الدار، طيب ما كانتش دخلت الدار ولا شيء يقع طلاق؟ أو هنا يقول لك لا يقع الطلاق، لا يقع لأنه مش شرطية على مستقبل. ده كأنه يقول إذا كنت مديت إيدك على هذا الشيء فأنت طالق، ما مدتش إيدها ولا غيره، يبقى لا يقع الطلاق وليس تعليقا على مستقبل، ده إيجاد لشيء لو كان حدث في الماضي شيء، فلما لم يحدث ما هوش تعليق ولا غيره، ما هوش تعليق. من هذا الباب ما يسأل عنه كثير، مثل أن يعتقد أن غيره أخذ مال فيحلف لا يردنه. في هذه الصور هو بيحلف، إذا كان يقصد إنه الحلفان للحلفان وإنه يجيب الحاجة بتاعته يقول يمين وعليك كفارة يمين إذا حنث وكان حنسا، لكن إذا قصد تعليق للطلاق فهنا في هذه الصور كلها حنفترض أنه يقصد الطلاق، يقصد إيقاع الطلاق وتعليق الطلاق. فهذه الصور منها أن يعتقد أن فلانا أخذ ماله، قالوا له فلان أخذ المال بتاعه، طيب علي الطلاق أجيب منه هذا المال، ويقصد الطلاق لو ما جبتش هذا المال تكون المرأة طالق، طلع فلان ما خدش منه حاجة أصلا، يقع طلاق؟ ما يقعش الطلاق لأنه حلف على شيء مش موجود أصلا. يقول أو لا يقولن لا يحضرن زيد ثم يتبين موته، علي الطلاق لازم زيد يجي النهاردة، تبين زيد مات هيجيبه ازاي؟ هنا لا يقع الطلاق لأنه كأنه يقصد في هذه الحالة يمين غضب غضبان، فيقول انه لابد يحضر، لا كأنه بالقيد لو كان حيا لابد يجي النهاردة، لابد يجي النهاردة. كأنه يقول مثلا فلان الشاهد على هذه المسألة، طب فلان ده هيجي مش راضي يجي، والله لا جيب علي الطلاق لابد ان هو اجيبه. يبقى هنا وهو يحلف هل يعقل انه يحلف انه هجيبه لو كان ميتا؟ هيعمل بيه في الشهادة وهو ميت؟ كان يمين اذا كان حيا، اذا كان حيا تبين انه ميت فلا يقع الطلاق بذلك. طيب ومن علق الطلاق على شرط او التزمه لا يقصد بذلك الا الحظ او المنع فانه يجزئه فيه كفارة يمين. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله اللي سبق وقدمناه، إذا قصد باليمين علي الطلاق تفعلي كذا أو لا تفعلي كذا، أفعل أنا كذا أو لا أفعل كذا، يقصد اليمين ولا يقصد الطلاق، يبقى إذا حنس عليه كفارة. يبقى كل ما ذكرناه في الطلاق المعلق إذا كان قصده تعليق الطلاق، قصده تعليق الطلاق على شيء. طيب نرجع للمنار، بيقول لنا فصل في مسائل متفرقة. إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم يعلم، ولم يعلمها فخرجت طلقت. ودي مسائل مبناها على فهم الذي يقول ما يقول، إذا كان الشيء له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية وله معنى عرفي، يبقى على ذلك هذا يفهم الحقيقة الشرعية، يفهم الحقيقة اللغوية، ولا ما بيفهمش لذا ولا ذا ما يفهمش. على ذلك الإذن يقول أنت طالق إذا خرجت بغير إذني، العادة في عرف الناس خرجت بغير إذني يعني بغير رضاي، يبقى هنا إذا أذن قد أخرجي يبقى خلاص انتهى، بعت لها ما حد أخرجي، أو أنه جالس في مجلس وقال خلاص أذنت لها أنها تخرج. لكن هنا بيقول لك لا، حتى لو قاعد في مجلس وقال إني أذنت لها هي ما عرفتش، والإذن معنى الإعلام، لأن القرآن بيقول كده وأذان من الله، أذان، أذان بمعنى إعلام، إعلام ربنا بيعلم المشركين بالشيء. يبقى هنا الأذان بمعنى الإعلام وهو لم يعلمها، يبقى على ذلك يقع الطلاق على اختياره. لكن إذا كان المقصد الإذن بمعنى الرضا والسماح، أني أسمح لك سواء أنا قلت لك أو ما قلت لكيش لابد من إذني، أنا أقول إن أذنت لك في هذا الشيء، يبقى على ذلك إذا كان هذا يفهم معنى الإذن وقال إذا خرجت بغير إذني حتى لو أنه قاعد في مجلس بعيد عنها وقال خلاص أنا أذنت لها هذا لا ينفع، هذا طالما يفهم أن الإذن بمعنى الإعلام. لكن إن كان الإذن عنده معنى رضاي بخروجك وإن يقول لأي حد أني خلاص أذنت لها فينفع في هذه الحالة. أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت، إذا خرجت بغير إذني يبقى هنا إذا قصد على طول، إلا إذا كان قرينة تبين أنه في هذه الحالة أنا عايز أروح النهاردة لوالدتي، إذا خرجت بغير إذني تكون طالق يقصد النهاردة، يبقى على ذلك هو النهاردة فقط، بكرة هذا شيء آخر مش داخل تحت هذا الشيء. لكن إذا قصد أنه كلما خرجت لابد من الإذن يبقى على ذلك هنا إذا قال طيب اطلعي النهاردة، خرجت النهاردة رجعت بكرة من غير إذن خرجت يقع الطلاق، إلا إذا قال قد أذنت لك على طول، أذنت لك خلاص لغيت اللي أنا قلته أذنت لك على طول أخرجي، يبقى ما فيش حنس عليها أو عليه إذا خرج. ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت، إذا صرح وقال كلما شئت فاخرجي نفعه ذلك، فلا يحنس بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن ما لم يجدد حليفا يحلف مرة ثانية أو ينهى. إذا قال إن خرجت بغير إذن بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات وخرجت لم تطلق، هذا صحيح. إذا خرجت بغير إذن أبوك، أبوك موجود ما طلعيش إلا بإذن أبوك، خرجت بغير إذن أبيك فأنت طالق، مات أبوك فخرجت بإذن أبيها منين؟ انتهى اليمين بتاعه. إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت. إن خرجت إلى غير الحمام، المعنى يعني زي ما يقول إذا خرجت لغير السوق عايزة تروح تروح السوق بس غير السوق تكوني طالق، فخرجت رايحة للسوق، بعدما في نص الطريق بدأ لها طب محاول على فلان راحت لفلان أو لفلانة يقع الطلاق بذلك، لأنه الآن خرج لغير الذي حلف عليه، لأن ظاهر اليمين أن يمنعها من الذهاب إلى غير السوق وقد فعلت. إذا قال زوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء طبعا هنا يقول زوجتي طالق إلا أن يشاء الله، هنا خلاص وقع الطلاق، وقع قد شاء الله عز وجل الطلاق في كتابه سبحانه تبارك وتعالى حين ذكر الطلاق قال الطلاق مرضان، فشاء وأراد أن يوجد في العباد الطلاق. فإذا قال زوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع الطلاق، إنه التعليق الغالب أنه يقصد بذلك التبرك بقول إن شاء الله، إن شاء الله يتبرك بهذا القول، لكن إذا قصد التعليق فكانت مشيئة على فلان، زوجته طالق إذا شاء فلان، إذا شاء فلان له مشيئة ولا ملوش مشيئة؟ له، تعرف ولا لا تعرف؟ تعرف المشيئة، يبقى يسأل فلان في هذا الشيء. قال ولم تنفعه المشيئة شيئا ووقع الطلاق والعتاق، نص عليه أحمد وذكر قول قتادة قد شاء الله الطلاق حين أزن فيه. وقال ابن عباس إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق، وصححه الشيخ الألباني عن حسن البصري، ولكن عن ابن عباس قال صاحب التكميل أنه منكر عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني يصحش عن ابن عباس في ذلك، إنما صح عن الحسن البصري. هنا برضو في المسألة أنت طالق إن شاء الله، إن شاء الله لعل هذا الذي يقول يقول سأطلقك إن شاء الله، إذا قصد هذا المعنى فقال أطلقك إن شاء الله بهذا على المستقبل، أما أنت طالق هذا إيقاع للطلاق، فإذا كان لا يفهم الفرق بين الاثنين وقال أنا أقصد إن شاء الله حروح للمأذون وأطلقها، هذا الذي أقصده بذلك، فيحتمل ألا يقع، يحتمل ألا يقع، لأنه تعليق فيه شيء من الصحة أنه يقصد أنه سأفعل ذلك إن شاء الله، لكن الأودة إذا قال سأطلقك إن شاء الله، يا فرق بين يقول أطلقك سأطلقك هطلقك وبين يقول أنت طالق، أنت طالق يقع الطلاق، لكن إذا قال إن شاء فلان ولم يشأ فلان لم يقع، إذا قال إن شاء الله هو اختار والجمهور على ذلك أنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله يقع الطلاق، ولكن فيها احتمال، فيها احتمال أنه قصد أنت طالق إن شاء الله يعني لما روح للمأذون، فينفعه ذلك أنه يعلق ذلك على هذا الشيء فينفعه إذا نوى أنه أنا رايح عشان أطلقه. طيب يقول وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء، وإن قال إلا أن يشاء فطلاق موقوف، فإن أبى المشيئة، يعني شوفنا أنت طالق إذا شاء فلان، إذا شاء فلان فلان قال أيوه تطلق يكون الطلاق، يقع الطلاق بذلك. أنت طالق إلا أن يشاء فلان، كأنه يقول طلاقك موقوف على قول فلان يقول لي لا فلا تكون طالقا، ففلان هذا أبى المشيئة مرضاش يقول أيوة أو لا، أو جنة أو مات وقع الطلاق في الحال لأنه ما فيش مشيئة ستكون بعد ذلك فيقع الطلاق. إذا قال أنت طالق إن رأيت الهلال عينا، أنت طالق إن رأيت الهلال عينا، وكان بيعرف الفرق بين القمر والهلال، لأن لابد من أن يعرف هذا الشيء. إن الكثير من الناس يقول لك الهلال طلع وهو قمر أمامه، فلا يعرف هذا الشيء إلا البعض، مش كل الناس. البعض يشوف الهلال في أول الشهر يقول القمر طلع، القمر طلع. يبقى على ذلك كلمة القمر والهلال عند الناس من الأشياء العرفية اللي صار دي زي دي ما تفرقش. فإذا كان هذا يفهم الفرق بين الهلال والقمر فقال أنت طالق إن رأيت الهلال، وبعدين هي شافت القمر في يوم ليلة عشرة مثلا أو ليلة ثمانية أو سبعة، على ذلك لا تطلق لأنه قصد الهلال، والهلال بيكون في أول الشهر فقط. فعلى ذلك إذا عدت ثلاث ليالي ما فيش، بيقمر بعد ذلك يبتدي يكبر ويتحول إلى قمر بعد ذلك. لكن إذا كان لا يفهم الفرق بين الكثير من الناس هلال ولا أمره كل واحد ويقصد من غرب ما بصيت في السماء وشفتيه تكون طالقا، أو إذا تبص في السماء وشوفه تكون طالقا إذا قصد هذا الشيء. أنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول ليلة أو ثاني ليلة أو ثالث ليلة وقع الطلاق لأنه هلال، وإن رأته بعد ذلك لم يقع لأنه يقمر بعد الثالثة. قلنا إذا كان يفهم الفرق بين هذا وبين ذلك. فلم يحنز برؤيتها له ما لم يكن له نية، أو ما لم يكن نية. وأنت طالق إن فعلت كذا أو فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها، مكرها. وكذلك نقول مخطئا أو ناسيا، خطأ أو نسيا. هذا علق طلق وأصد الطلاق في هذا الشيء. إذا دخلت البيت الحاجة الفلانية تكون طالق، الحاجة الفلانية دخلت البيت بغير علمها، مش هي اللي دخلت، فلا يقع طلق، لا يقع طلاق. نسيت، نسيت المرأة ودخلت نسيانا أيضا لا يقع هذا الشيء. أخطأت في الأمر، قالوا لها إن فلان جايب الشيء الفلاني، ظنتهم صادقين طلع جايب الحاجة اللي محلوف عليها دخلها وهي لا تعرف، يبقى هنا فتحت فأخطأت، هي لم تقصد هذا الشيء. ففي الحديث إن الله وضع لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى إذا كان خطأ أو نسيانا أو إكراها لا يقع الطلاق المعلق في هذه الصور. قال أو مدنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع. إذا حدث هذا كله في أحوال ذهاب العقل بهذه الصور لا يقع الطلاق لأنه مغطى على عقله في ذلك. في حديث في القلم عن ثلاثة، هو الحديث جاء عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يورأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. رفع القلم عن هؤلاء. إن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع، هذا اختياره. يقول إذا فعلته أو فعله ناسيا، والصواب إنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جاوز عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه، وأنت اخترت إذا كان أكره على هذا الشيء لا يقع، فالناسي من باب أولى. هنا الناسي مذكور، وإذا كان الإنسان الصائم إذا نسي وأفطر أكل لا يفطر بذلك. فكذلك هنا إذا قال أنت طالق لو أنا أكلت من حاجة فلانية أكلها ناسية، إذا كان صيامه لا يفطر بذلك فكذلك هذا لا يقع فيه. يبقى قول هنا إن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا أنه المحلوف عليه أو جاهلا الحنس به وقع الطلاق لأنه معلق بشرط، وقد وجد هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. والصواب أنه إذا فعله ناسيا أو جاهلا أنه هذا الشيء، يعني يقول إذا سلمت على فلان أنت طالق وقصد الطلاق سلم على فلان، وبعدين جاء فلان هذا مستخفي لابس حاجة مش معروف انه فلان هذا فسلم عليه، بعد تبين انه فلان الرجع انه لا يقع طلاق. هو نيته اني انا سلم عليه، يسلم عليه وهو معروف مش انه هو مجهول، يبقى هنا هذا لا يقرأ الغيب حتى يعرف ان هذا فلان. فالصواب انه اذا فعل ذلك جاهلا انه هذا المحلوف عليه، أو ناسيا له، أو مخطئا فيه، أو أنه كان مغمى عليه أو مجنون أو غير ذلك، الراجح أنه لا يقع فيه. طيب يقول: ولأنه تعلق به حق آدمي فاستوى فيه العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف، هذا فيه نظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما فرقش بين شيء وشيء، إلا أن يكون هذا ينبني عليه خطاب وضعي، خطاب الوضع بإلزام بقيم متلفات أو أثمان بيعات أو نحو ذلك، أو أنه يكون وقع في أذى للآخر فوجب عليه رفع هذا الضرر من باب المخاطبة بخطاب الوضع، هذا شيء من آخر. أما في هذه الأحوال فكما لا يقع اليمين كذلك لا يقع الطلاق. قال: بخلاف اليمين المكفرة فلا يحنث فيها نصا لأنه محض حق الله، فيدخل في حديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، وقدمنا الصور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية اللي قريبة مما ذكرناه هنا. قال: وعكسه مثله كقول إن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله، يعني مش هتفرق أن يقول إذا فعلت كذا فأنت طالق، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، في الحالتين إذا حنس وكان يقصد الطلاق وقع الطلاق، إذا كان لا يقصد الطلاق ويقصد مجرد الحلف والحث أو المنع يبقى عليه كفارة اليمين. يقول: ويكون على الطلاق لأن حرف إن يقتضي الطلاق إذا لم ينو وقتا بعينه فلا يقع إلا في آخر أوقات الإمكان. معناه إيه؟ إنه إذا قال إذا لم أشتري الدار الفلانية فأنت طالق، مش هنطلقه حالا ولكن حيستنى أما صاحبها يباح لغاية ما نيأس من هذا الشيء إن الدار تهدت ما بقتش دار الآن، يبقى على ذلك هيشتريها إزاي؟ وقع الطلاق بتاعه في هذه الحالة. يبقى إذا يأسنا من أنه يأخذ هذا الشيء، إذا لم أشتري الحصان الفلاني اللي عند فلان فأنت طالق، مات الحصان، يبقى هنا يقع الطلاق الآن لأنه استحال أن يشتريه الآن. يبقى كل صورة من الصور إذا قال إن لم يحدث كذا فأنت طالق وقصد تعليق الطلاق، لا يقع الطلاق لغاية من أيأس من حدوث الشيء الفلاني فيقع الطلاق الآن. قال: إلا لا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان، وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما. وذلك في آخر يعني المعنى إن هي ماتت، يقع الطلاق قبل موتها مباشرة، يقع الطلاق قبل وفاتها مباشرة، أو هو اللي مات فيقع الطلاق قبل وفاته مباشرة، وهذا لأن أن يتوارث الإسناد، لأنه الطلاق في مرض الموت هذا به ترث، وهي في عدتها ترث ورثها إذا كانت في العدة. يقول ابن قدامة: وقد استعمل الطلاق والعتاق استعمال القسم جوابا له، فإذا قال أنت طالق لا أقومن وقام لم تطلق زوجته، هذه صورة القسم، وإن كان هو بيأخذ بأنه الطلاق إذا علق الطلاق على شيء حتى لو بصيغة القسم، لكن هنا عايز يقول لنا إيه ابن قدامة؟ يقول لنا إذا قال أنت طالق لا أقومن، هنا لاحظ الصيغة أنت طالق، ده إيقاع ولا مش إيقاع؟ أنت طالق إيقاع، ولكنه هو وصله بشيء يفيد أنه إيه؟ قصد التعليق، قصد التعليق، ولذلك قال أنت طالق لا أقوم أن رحائي، هو حلف أنه حيوم فأم، يبقى لا يقع الطلاق في هذا الشيء. لم تطلق زوجته فإن لم يقم في الوقت الذي عينه حنث، إذا لم يقم في هذا الوقت الذي قال أنت طالق لا أقوم أن الآن، ما أمش الآن يحنث في هذا الشيء، وبحسب ما نوى يمينا ولا نوى طلاقا فيقع ذلك. يقول الذي ذكره هذا قول أكثر أهل العلم، منه سعيد المسيب والحسن وعطاء والزهري وسعيد والشعبي والثوري وأصحاب الرأي، يعني أنه وصل كلامه بما يجعله طلاقا معلقا وليس إيقاعا للطلاق في قول أنت طالق لا أقومن أو لا أفعلن كذا. يقول شيخ الإسلام: باب جامع الأيمان مما يشترك فيه الحلف بالله والطلاق والعتاق وغير ذلك، فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم وإن دخلت صيغة الجزاء ضمنه، ومسائل أحد البابين مختلطة بالآخر لاتفاقهما في المعنى، يعني عايز يقول لنا إن الإنسان إذا حلف على فعل شيء سواء كان هذا اليمين قال والله علي الطلاق علي العتاق علي كذا، فهذه أيمان إذا لم يقصد بها حقيقتها وإنما قصد مجرد الحلفان بذلك، يبقى يلزمه الذي علق عليه إذا قصد التعليق، ويلزمه كفارة اليمين إذا لم يقصد الطلاق أو الاعتاق وإنما قصد الإلزام بفعل شيء أو المنع من فعل الشيء. هي مسائل التعليق في الطلاق كثيرة جدا، فأخاف أن تنسوا مع كثر المسائل. نأجل يوم الاثنين إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.